بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في آداب القاضي. لا نزال أيها الإخوة والأخوات في كتاب القضاء، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في آداب القاضي، يعني ما هي الأمور التي يجب أو يستحب أن يتخلق بها فضيلة أصحاب الفضيلة القضاة. ويقول رحمه الله: ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، يعني أي إنسان حاكم سواء قاضي أمير وزير مسؤول لا بد أن يكون قوي، لكن هذه القوة بلا عنف، وإنما قوة منضبطة بالضوابط الشرعية. والله عز وجل يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا بد من قوة بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، قوي لئلا يطمع فيه الظالم، وبلا عنف لئلا يظلم المظلوم والخصم الآخر فيكون معتدل. وهذه الأوصاف يطبق منها ما يستطاع، ولكل عصر ما يناسبه، لأننا لو طبقنا هذه الشروط بحروفها لتعسر علينا أن نجد قضاة بهذه الصفات، لكننا نطبق جميعا قوله تعالى: فاتقوا الله إيش ما استطعتم. يقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد أن يكون الحاكم قويا لكن بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، ولا يعنف فيهابه صاحب الحق. إذا عنف أكثر من اللازم صار في قوة زائد عن الحد المعقول المشروع، ممكن أن المظلوم يهابه فلا يتقدم لطلب حقه. كذلك من الصفات المسنونة أن يكون لينا القاضي أو الحاكم، أن يكون فيه ليونة لكن بلا ضعف. قلنا قوي بلا عنف، أن يكون قويا بلا عنف، كذلك هنا لينا بلا ضعف، ما يكون لين أكثر من اللازم فيطمع فيه الظالم ويلعب عليه بعض الأذكياء والفطناء، لا، يكون لين لكن بلا ضعف. يصير عند القاضي وعند الحاكم قوة شخصية إيمانية، واثقة بنفسها ثم قبلها واثقة بربها ثم بنفسها، لينا بلا ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، حليما. لماذا اشترطنا في القاضي أو قلنا للقاضي يسن أن يكون حليما؟ لأن الغضب يذهب ويغطي العقل. إذا كان شديد الغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالصراعة، يعني مو بلعاء الحاكم القوي الحازم أن يكون غضبان وشديد الغضب، لا، ليس الشديد يصرع الناس ويغلب الناس، إنما الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه متى؟ عند الغضب. لأنه في حالة الرخاء كل الناس عقلاء، حتى المجنون إذا ما تكلم ولا كذا نتصور أنه عاقل ولا لا، لكن يكون حليم القاضي لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. الغضب يمنعه الحكم بعدل، تضيع العقل. الغضب يكفينا وإياكم شر، إذا اشتد الإنسان بالغضب طلق أحب الناس إليه في الدنيا مثلا من زوجات أو غيرهن. فلا بد أن يكون القاضي حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، لأن الخصوم فيهم العقلاء وأرباع العقلاء وأنصاف العقلاء، وفيهم السفهاء، وفيهم الجهال، وفيهم الأذكياء الفطناء الذين يختلون ويخدعون ويطمعون. فلا بد أن يكون القاضي حليم، لكن هذا الحلم ما يكون زايد عن حده، إنما يكون حلم منضبط بالضوابط الشرعية. كذلك أن يكون القاضي والحاكم عموما متأنيا، لأن العجلة إذا كان عجل ولا يتفكر ويتذكر ويتأنى ممكن عجلته تؤدي إلى ما لا ينبغي، ويتصرف تصرفات عشوائية يعني يندم حين لا ينفع الندم. وأن يكون كذلك الحاكم متفطنا متيقظا، لا يؤتى من غفلة، يعني ما يلعب عليه الأذكياء والفطناء والحكماء والعقلاء والمحامون، فيكون عنده شخصية فيها فطنة وذكاء وحنكة وسياسة ومعرفة، ويعرف كيف يعني يعدل بين الخصوم، وكيف ينصت لكلام الخصوم، وكيف يسكت الخصم المقلق المزعج المؤذي، لأنه بعض الخصوم سفيه وفيه ثرثرة أكثر من اللازم، وفي كلام لا يليق في مجلس القضاء أو في مجلس الحكم. فعندئذ لا بد أن يكون القاضي عنده فطنة وذكاء وحنكة، متيقظا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرته، ذا ورع ونزاهة وصدق. لا بد يكون ورع، لا يأكل إلا حلال، ولا يطلب ولا يعني يصاب بالجشع وطلب المزيد من الدرهم والدينار، يكون عنده قناعة، ويكون عنده عفة، ويكون عنده صدق ونزاهة ورع. هكذا القاضي يكون والحاكم عموما. وأن يكون عفيفا، لأنه إذا كان عفيفا لا يطمع في ميده أحد بإمالته بالطمع والمادة، لأنه إذا كان ليس عنده عفة وورع وصدق ونزاهة ممكن يخدع برشوة، ممكن يخدع بأشياء تذهب عقل القاضي، تغريه فتغويه، ويحكم بغير ما أنزل الله، ويميل مع أحد الخصوم لأن أحدهما بعدم فطنته وعفته طمع فيه هذا الخصم فربما أماله عن الحق. فإذا كان عفيفا فلا يطمع في ميله بإطماعه. وكذلك أن يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله، ليسهل عليه الحكم وتتضح له الطرق. يعني يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله، يعني أنت مثلا وزير في هذه الوزارة، اقرأ تاريخ الوزراء السابقين لك وخذ من محاسنهم ودع مساوئهم لهم. كذلك أنت قاضي، اقرأ سير القضاة، اقرأ سير القضاة السابقين لك وخذ من محاسنهم ودع مساوئهم لهم، استفد. ولذا يقول الشاعر: ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فالإنسان لأجل أن ينضبط في القضاء ويفهم كيف يقضي فلا بد أن يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله يرحمك الله، ويطلع على بعض الأحكام التي أصدرها أصحاب الفضيلة القضاة الذين سبقوه. ولأنه إذا قرأ هذه الكتب وهذه المطبوعات التي طبعت فيها بعض الصكوك ويطلع إذا كان يريد القضاء لابد. ولذا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، إذا أراد شخص أن يولى القضاء فيمكث 3 سنوات لا يحكم، وإنما يجلس عند كل قاض عدة أشهر، 36 شهر، 3 سنوات يتنقل بين أصحاب الفضيلة القضاة، فيستفيد من حلم هذا، ويستفيد من ذكاء هذا، ويستفيد من لين هذا، ويستفيد من حكمة هذا، ويستفيد من قوة هذا، فيضيف خبرة إلى خبرته السابقة. ما عنده خبرة، هو جديد، جاينا الآن من الكلية، ما مر بالقضاء، وممكن أنه ما دخل محكمة في حياته، والآن سيتولى القضاء. إذا لابد أن يدرس تاريخ القضاة السابقين سواء القدامى أو المحدثين، ويستفيد من خبرتهم، يستفيد من صكوكهم. بصيرا بأحكام الحكام قبل أن يسهل عليه الحكم وتتضح له طريقته أو طريق الحكم. ولذا روي عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وقيل إنه مروي عن علي رضي الله عنه، يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه 5 خصال. أقول لأي قاض في الدنيا يسمع كلامي أن ينصت لهذه الصفات التي قالها علي رضي الله تعالى عنه، أو قالها عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. انتبه أيها القاضي، يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، ولا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز: سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. إذن هذه سبع صفات تضاف إلى ما قاله علي: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب يعني أصحاب العقول، لا يخاف بالله لومة لائم. وهذه الخصال وهذه الأخلاق تظهر أنها واضحة، لا يحتاج أن نطيل عندها. ويجب عليه العدل بين الخصمين، يعني إذا دخل الخصوم المدعي والمدعى عليه فلا بد أن يعدل بينهم، الكراسي التي يجلسون عليها تكون متساوية، ما يكون كرسي أفضل من الكرسي الآخر، أو يأتي بأحد الخصوم ويجعله بجواره من يمين القاضي أو يسار القاضي والخصم الثاني أمامه، لا، يعدل بينهم حتى في جلوسهم أمام فضيلة القاضي. العدل بين الخصمين في لحظه حتى في نظره، ما ينظر إلى أحد الخصوم يركز عليه ويترك الثاني، ينظر إليهما جميعا وينظر ويسمع من كل خصم ما لديه، يعني من سواء المدعي أو المدعى عليه، يسمع ويترك لهم المجال حتى ينهي كل ما لديه، لأن بعض الناس إذا قوطع فيك أثناء كلامه ضاعت معلوماته التي رتبها في ذهنه. فأنت يا صاحب الفضيلة إذا دخل المدعي والمدعى عليه، أولا يتكلم المدعي، المدعي ماذا لديك، يترك له المجال، لكن بشرط هل لا يثرثر ويزيد يجيب يأتي بأمور لا دخل لها في القضية، لا، يشترط عليه ألا يتكلم إلا في ما يتعلق بصلب القضية المنظورة عند فضيلة القاضي. فإذن يجب عليه يجب على القاضي العدل بين في لحظه ولفظه حتى في الكلام، ما يقول لواحد كلمة حسنة تفضل والثاني يقول تكلم، لا، لا بد يعدل بينهم حتى في الكلام، أو يركز على واحد بنظره ويترك الثاني على جنب، ما يرفع لا يرفع له رأسا ولا يرعي له ذهنه أو استماعه إليه، لا، لابد يعدل في لحظه ولفظه ومجلسه. حتى القاضي لا يجلس واحد بجواره والآخر أمامه أو في طرف المجلس، يجلسهم على أمامهم سواء جالسين على الأرض والقاضي جالس على الأرض أو جالس القاضي على الكرسي وهم جالسين على الأرض، المقصود يعدل بين الخصوم. طيب، يعدل في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، يعني يدخلون جميع، عاد إذا كان الباب صغير وواحد منهم بعد ممكن جثة كبير سمين، المقصود أنه يجتهد ألا يفضل أحدا على أحد، لأنه إذا فضل أحد هؤلاء الخصوم بعضهم فضل بعضهم على بعض قد ينكسر قلب هذا الذي لم يعدل بينه وبين خصمه، وربما يتأثر وربما يعني لا يستطيع أن يتفوه بما لديه من حجج وبراهين. لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. رواه عمر ابن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة، ولكن الألباني حكم على هذا الحديث بالضعف، لكن فيه فوائد سواء صح عن الرسول أو قاله أحد الصحابة أو التابعين، فهو يعني النصوص تعد يعني تؤيد هذا الكلام: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. تجد مثلا إذا كان القاضي ما عنده عدل
ممكن يقول تفضل يا فلان اتكلم ويترك الفرصة له لين يخلص. تكلم يا فلان كلم له كلمة قال لا اسكت اسكت مو بهذا الصحيح مو لا لا تقاطع ما دام انك سمعت للمدعي اسمع من المدعى عليه. لكن وقت القاضي ثمين هم متاح لكل عابث أن يثرثر ويتكلم ولا يجوز للقاضي أن يسمح لا للمدعي ولا للمدعى عليه أن يقدح أحدهما في الآخر، إنما يذكر قضيته التي من أجلها قد دخلوا ووفدوا إلى القاضي. كذلك يقول كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري واسي بين الناس في وجهك، يعني مثلا الآن الخصوم قدامك يا قاضي فتعدل بينهم حتى في وجهك وفي نظرك، مو بهذا تنظر إليه وتركز عليه والثاني مهمله وتارك له، لا اعدل بينهم كما سبق في لحظك ولفظك. واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك، يعني في ظلمك، ولا يطمع شريف في حيفك يعني أن تميل إليه لشرفه. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري، يعني واحد هذا وصفه، فقال قال أعدني أو أعدني، لا أعدني من باب أعدني على هذا الجالس إلى جنبك، الجالس إلى جنبك. من القائل؟ القائل جاء رجل إلى شريح القاضي، شريح قاضي مشهور بالذكاء والفطنة والدهاء من دهاة العرب، فقال شريح فقال السري قم، قال الرجل وعند شريح الرجل المسمى السري فقال أعدني على هذا الجالس إلى جنبك، يعني أنا مدعي عليه، أنا بقي أريد أن أعدو عليه، يعني أن أريد أن لأنه خصمي هذا الجالس إلى جنبك. فقال للسري قم فاجلس مع خصمك. هو السري دخل على شريح فأجلسه شريح بجواره، صور أنه يعني زائر ولو حق الزيارة والكرم الضيافة. فلما جاء شخص آخر ودخل على شريح وقال أعدني على هذا الجالس إلى جنبي، قال من هو الجالس بجنبي؟ فقال للسري قم، فقال شريح للسري الذي كان بجواره قم فاجلس مع خصمك، يعني الآن ما دام أنك خصم وداعي مدعي ومدعي عليه لا بد تجلسون كلهم أمامي ما تجلس بجواري، ولا بد من الآن أعدل بينكم حتى في الجلوس. قال إني أسمعك من مكاني. قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه، يعني لو استمريت في الجلوس بجواري فإن الخصم يريبه، يعني يتهمني بالجور والظلم، يعني مجلسك بجنبي ومكرمكم عزيزكم قدر مكانك والخصم الثاني جالس قدامي ولا بطرف المكتب، لا لابد أن العدل في المجلس. قال إني أسمعك من مكاني، يقول شريح لأبي السري، قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يعني بجواري يريبه وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر، يعني لا بد أن أنصر المظلوم، أنصر المظلوم على من؟ على الظالم، لا أنصر الظالم على المظلوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، يعني معروف أنه المظلوم ينصر، لكن إذا كان ظالم كيف أنصره وهو ظالم؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم، هذا نصره، مو بنصره أن تزيده ظلما إلى ظلمه أو أن تعينه على ظلم الآخرين. ثم قال ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم إذا تخاصم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام لا لذاته، رفعناه لإسلامه وذاك خفضناه لأنه خفض نفسه بالكفر لكفره. ولما روى ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. ولكن هذا الحديث ضعيف، لا تساووهم في المجالس، يعني لا تساووهم في المجالس بين المسلم والكافر. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم عليه أخذ الرشوة، يعني لا يجوز للقاضي أن يأخذ رشوة ليميل مع الظالم على المظلوم، لأنه إذا أخذ الرشوة يحكم بالباطل أو لا يحكم له بالعدل أو لا يحكم له بالحق إلا بأخذ رشوة، فيكون هذا عبث في القضاء وتلاعب بالقضاء. فيحرم على القاضي وغيره أن يأخذ رشوة. لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. صححه الترمذي ورواه أبو هريرة وزاد: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد: والرائش، وهو السفير بينهما يعني الوسيط. وكذا الهدية، يعني القاضي لا يجوز أن يأخذ الرشوة، والرشوة تغير الأحكام، ولا يكون بسبب الرشوة لا يكون منصفا بين المدعي والمدعى عليه. ويحرم عليه أخذ الرشوة. والرسول كما سمعنا لعن، واللعن أيها الإخوة والأخوات هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فلا يجوز لا للقاضي ولا لغيره أن يأخذ رشوة. يعني لو فرضنا لك معاملة في إحدى الجهات ثم طلب منك هذا المسؤول رشوة، أو قال لك: أنا برسي عليك العملية الفلانية أو المشروع الفلاني، لكن بشرط، الشرط 40، لا بد أن تعطينا مبلغ مقداره كذا، هذه رشوة ولا ما هي برشوة؟ هدايا العمال غلول، ومن يغلل كما قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلا يجوز لا للقاضي ولا لغيره أخذ الرشوة. وإذا دخلت الرشوة في الدوائر فإنها تفسد هذه الدوائر التي ولجت إليها الرشوة، فلا بد من تطهير جميع الأجهزة من أخذ الرشوة، ويتقي الله كل مسؤول صغر أو كبر من أخذ الرشوة. طيب، ويحرم عليه أخذ الرشوة. ثم قال: وكذا الهدية، لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا: هدايا العمال غلول، والحديث صحيح رواه أحمد. وكذلك الحديث السابق: لعن الله الراشي والمرتشي والرائج والوسيط بينهما، صحيح. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. قال في الفروع: وقال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم. الهدية تفقأ عين الحكم أو الحكم، يعني الحاكم، الوزير، رئيس الدائرة، رئيس اللجنة، رئيس لجنة المناقصات، إذا أعطي رشوة فقأت عينه. وش معنى فقأت عينه؟ من معنى فقأت عينه حقيقة، لكن غيرت عينه ونظره، وظلم غيره وأرسى المشروع على فلان لأنه دفع رشوة، ولم يرسي المشروع على فلان لأنه لم يدفع رشوة والعياذ بالله، وهذه مصيبة. أو مثلا قاضي لا قدر الله يأخذ رشوة فيحكم للظالم على المظلوم، بدلا أن ينصر المظلوم أعان الظالم على ظلمه بسبب هذه الرشوة. اسمعوا ماذا يقول الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. يعني إذا دخلت الهدية والرشوة إلى المسؤولين هربت الأمانة مع النافذة، بمجرد دخولها مع الباب يدخل، يعني يرشي فلان أو يدفع لفلان رشوة أو هدية لأجل أن يجور في الحكم، فإن الأمانة تخرج من قلب هذا القاضي أو هذا الحاكم أو هذا الوزير أو هذا المسؤول. فإذا لا بد أن يتجنب كل موظف سواء في مؤسسة، في شركة، في دائرة حكومية، يتقي الله ولا يأخذ رشوة، ولا يرضى لأحد أن يلمح أو يصرح له بأخذ رشوة. ولا يجوز لك أيها الموظف تدخل مثلا على المحل التجاري فإذا لاحظت عنده مخالفة قلت ما فيه، إما كذا وإما كذا، يعني إما تعطيني إما ترشيني وإما أرفع بأمرك لمعاقبتك. فالرسول لعن الراشي والمرتشي والرائش، والرائش كما قلت لكم هو الوسيط بين الآخذ وبين المعطي. إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة فيباح. يعني افرض أن أحد القضاة كان له زميل ويهدي عليه، ولما تولى القضاء صار يهدي عليه، يعني مستمر، يعني ما له دخل في القضاء. يقولون يجوز أن يقبل الهدية لكن بشرط ألا يكون لهذا الصديق أو هذا الرفيق أو هذا الزائر أو هذا الجار ما يكون له قضية عند القاضي. بمجرد دخول قضية عند القاضي لا يجوز أن يقبل هدية لا منه ولا من مراسيله، يعني من يرسلهم بالهدايا إلى القاضي. فيجب على القاضي أن وإن كان الحمد لله بالنسبة للقضاة في المملكة بفضل الله كرمه نادر جدا جدا أن نسمع أحد ارتشى، لكن في قضاة في بعض البلاد الأخرى الله أعلم وش حالهم، لا نعرف أوضاعهم. على كل نحن نبحث يا أخوان عن القضاء عموما في العالم، أنه يجب على القاضي إذا تولى القضاء أن يتقي الله وأن يعلم أنه مؤتمن على هذه الوظيفة الشريفة المنيفة، فعليه أن يحافظ على أدائها على الوجه الذي يرضي الله عنه. إذن يباح للقاضي أن يقبل الهدية إذا كان من عادة هذا الشخص أن يهدي إليه قبل أن يتولى القضاء، وبشرط ألا يكون له قضية عند صاحب الفضيلة القاضي، لأنه في انتفاء، لأنه لا يتهم القاضي لأنه من عادة هذا أن يهدي عليه، إلا إذا كان له قضية فإنه يجب أن يبتعد عن قبول هداياه. واستحب القاضي التنزه عنها، القاضي يعني صفة لأحد العلماء الأفذاذ رحمهم الله، يعني يجب أن يتنزه، حتى القاضي ينبغي ولو ما عندك له قضية أيها القاضي لا تقبل الهدايا في البلد الذي أنت قاضي فيها. لماذا؟ لأنه يوم من الأيام ممكن يصير عليه قضية مدعي ولا مدعي عليه، فربما الشيطان يغويك ويغريك وتميل مع صاحب الهدية، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى من أحسن إليه. فكون القاضي يتورع عن العزائم والحفلات وحضور المناسبات قدر المستطاع فهو أبرأ لذمته، لأنه اليوم مثلا عازمك وعازم الناس على ذا، ثم بعد والله نص شهر ولا شهر وإذا ما شاء الله يدخل عليك مدعي ولا مدعن عليه، هذه مشكلة. فكون القاضي يتورع عن قبول الهدايا وقبول العزائم وقبول الرشاوى فيجب أن يبتعد قدر ما يستطيع. طيب، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة، يعني ممكن أهدى عليك فقبلت الهدية وهو عنده حكومة، يعني عنده قضية سيرفعها عند القاضي، فقبل أن يرفعها أهدى على القاضي هدية، فالقاضي يقول إن هذا دائما يهدي علي قبل ما أكون قاضي، هو صديق وزميل ما درى أنه قد خدعه بهذه الهدية وأنه عنده قضية سيرفعها بعد أيام أو شهور، فهيا يريد أن يمهد الطريق مع القاضي قبل أن تأتي القضية. فلا تقبل أيها القاضي الهدايا، فإن قبول الهدايا ربما تميل مع صاحب الهدية على الآخر. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، يعني ينبغي للقاضي في البلد أن يكتفي بما يأتيه من حكومته وأن يكتفي بذلك عن البيع والشراء، لأنه إذا باع واشترى يبتذل في السوق، وممكن يكون فيه نزاع وتلاسن ورفع أصوات بينه وبين الباعة فتزول مهابته من قلوب الناس. فينبغي قدر المستطاع أن يكتفي براتبه ويتعفف ولا يبيع ولا يشتري، بل يتفرغ لعمل القضاء. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحابي أو لئلا يحابى فيجري مجرى الهدية، يعني ممكن أن بعض البائع يرخصون له، ليش يا فلان في القاضي له سعر وغير، قال يا أخي على بكرة تصير عندي قضية أكسب قلبه من الآن. نقول لا تبيع ولا تشتري قدر المستطاع، لكن الشراء معقول القاضي ما يشتري؟ طيب في هالقرية القاضي ما عنده عيال،
ولا عنده خدم، بيروح يشتري خبز، بيشتري أطعمة، أشربة، أكسية، أغذية، يحاول قدر المستطاع أنه يشتري ممن لا يعرفونه، أو يشتري من القرية الأخرى القريبة من قريته التي ليس له ولاية قضاء عليها، من باب التنزه والعفة، ولما نقول بالتحريم لا، حاشا وكلا. يقول: ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحابى فيجري مجرى هدية. يعني بعض الباعة يحابيه ويخفض له السعر، مو محبة للقاضي، لكن لأجل أن يصيده في يوم من الأيام في قضية وما أشبه ذلك، فيميل القاضي معه لأجل هذا التخفيض الذي خفضه له. وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني. طيب، ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا، يعني إذا كان يتاجر معهم ويبيع ويشتري ممكن يقع في بعض المزالق والأخطار. وقال شريح: وشرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع. يعني قال له عمر: أن تذهب إلى القاضي في البلد الفلاني لكن لا تبيع ولا تشتري. يعني معناها أنه نكفيك مؤونة الشراء ونعطيك ما تحتاجه، ألا أبيع ولا أبتاع، يعني ألا أبيع ولا أشتري، ولا أرتشي، يعني ما أقبل رشوة، ولا أقضي وأنا غضبان. لأن الغضب يا أخوان هو استجابة لانفعال يغلي منه دم القلب بطلب الانتقام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله عظني، يعني انصحني، قال: لا تغضب، قال: زدني، يعني زدني من المواعظ، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. فالغضب جمرة في نار، جمرة في قلب الإنسان تغلي، فربما إذا غضب حكم وجار في الحكم. فلا بد للقاضي أن يكون حليما حكيما عاقلا متزنا، ليس فيه حماقة ولا غضب شديد. أما الغضب فكل الناس يغضبون. طيب، يقول: ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. غضبان بلا تنوين، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والألف والنون الزائدتين. نعم، لأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم، ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويجعله ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء طريق العلم والقصد والنظر. يعني الغضب يعمي البصيرة، فالإنسان يجب أن يبتعد عن الغضب قدر المستطاع. لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري ومسلم. لا يقضين حاكم، يعني قاضي، بين اثنين وهو غضبان، أو حاق، أو حاقب، أو حازق. وش معنى هالكلمات؟ حاق يعني ما يكون حصران فيه بول. القاضي إذا مثلا أحس بحاجته إلى البول أو الغائط أكرمكم الله أو الغازات المقلقة المزعجة يتخلص منها قبل أن يحكم، يخرج من مجلس الحكم ويذهب إلى دورة المياه ويتخلص، لأن الحاق هو الذي امتلأ بدنه مثلا مثانته بولا، هذا الحاق. والحاقب امتلأ بطنه غائط أكرمكم الله وهو محتاج إلى القضاء الحاجة، يعني حصران يبغى يقضي البول، يبغى يقضي مثلا، أو حازق يعني في بطن غازات من فاخ، فما يقدر. وشلون بحكمه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا صلاة، حتى الصلاة لا تصح ولا تكتمل، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وش الأخبثان؟ البول والغائط. فإذا كان عند القاضي أي شيء مزعج له، ولذا يعني سيأتينا صفات أنه لا يصلح أن يكون القاضي حران ولا جوعان ولا زهقان، ولا مثلا مزعجته زوجته هايشته لم تهاوش معها، ثم يجي حكم بين الخصوم، ثم بعد يجور في الحكم لأنه ما يجمع، لأنه منزعج جاي قلق، أو مثلا منزعج مثلا من الطريق، جاء وهو يقود سيارة القاضي
فصار له حادث أو صار له شجار نزاع مع أحد قادة السيارات الأخرى، فيأتي إلى مجلس الحكم وقد امتلأ غضبا وحنقا وغضبا. لا، نقول لا تقضي وأنت في هذا الحال، لا حاقن ولا حازق ولا حاقب ولا جوعان ولا عطشان، كل هذا يصير، ولا حران ولا بردان، فهذا مثل حصل القاضي يصير، يعني يسلم من كل العيوب دي أو من كل هذه الأخطار. لا بد الإنسان يتعرض، لكن كما أسلفت فاتقوا قول، أذكركم بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثير، وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، قياسا على الغضب، لأنه في معناه، ولأن هذه الأمور تشغل قلب القاضي، ولا يتوفر القاضي على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال وهو غضبان ولا مثلا حاقن أو شدة جوع، صح إن أصاب الحق، صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصار والزبير في شراج الحرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يقضي في حال الغضب ونحوه، لأنه لا يجوز عليه الغلط لا قولا ولا فعلا في الحكم على الغير. فالرسول حكم في قضية الأنصاري مع الزبير في شراج الحرة، يعني في مزارع بينهم اختلاف في موضوع الماء ووصول الماء إليه من النهر أو من المطر أو كذا، فحكم بينهم الرسول وهو غضبان، ولكن غضب الرسول لا يخرجه عن العدل والإنصاف. ويحرم على القاضي وعلى الحاكم عموما أن يحكم بالجهل، يعني وهو جاهل الحكم أو جاهل القضية أو ما عنده معرفة بتفاصيل القضية أو متردد، يعني ما هو بجازم على أن هذا هو الصواب. فإن خالف وحكم وهو جاهل أو متردد لم يصح حكمه ولو أصاب الحق، لحديث بريدة مرفوعا القضاة ثلاثة. انتبه يا قاضي، انتبه، افتح قلبك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، يعني قضى بالحق، ورجل عرف الحق فجار، يعني ظلم في الحكم، فهو وين؟ في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو وين؟ في النار. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في إرواء الغليل. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه، يعني القاضي عنده وكلاء وعندهم عسكر في بعض المحاكم وعنده فراشين وعنده مثلا كتبة وعنده موظفين في المحكمة، فيوصي الوكلاء والأعوان الذين يساندونه ويعاونون ببابه والبواب اللي على الباب بالرفق بالخصوم، يعني يرفقون بالناس، ما يزعجونهم ولا يعنفون عليهم ولا يضربونهم ولا يشتمونهم ولا يتطاولون عليهم ولا يرفعون أصواتهم، بل عليهم بالرفق قدر المستطاع. يأمرهم ويوصي القاضي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضروا بالناس، يعني ما يطمعون في أموالهم، أو مثلا هذا البواب يخون الأمان يقول أنا ما مدخلك على القاضي إلا بمبلغ مقداره كذا. في بعض المحاكم ممكن في خارج هذه البلاد، ما في هذه البلاد أستبعد هذا إن شاء الله، وإن شاء الله حتى في البلاد الأخرى، لكن هذه أمور تنظير وبيان، وما نحكم لأحد بنزاهة أو بوقوع في الخطأ، نبرأ إلى الله، لكن إن شاء الله نظن بالقضاة خيرا وهم أهل لذلك بإذن الله وتوفيقه. طيب، ويجتهد أن يكونوا شيوخا. منهم يكون شيوخا؟ الموظفين اللي عند في المحكمة، يعني شيوخ يعني كبارين، مو شيوخ علم، شيوخ سن، يكون عقلاء وناضجين، ما يكون شباب مراهقين وشباب طايشين وشباب حمقى
من خالفهم رموه بكلام غير موزون وغير مرتب وغير يعني مقنع. يكون الموظفين اللي عنده يقول يجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، لأن الشيخ من جاوز 40 والكهل من جاوز 30، هكذا يقول بعض العرب لا أدعى. لا بد من الرجوع إلى القواميس العربية لنعرف الفرق بين الشيخ والكهل. ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، شيوخا يعني كبار سن 40 50 60، أو كهولا يعني أقل يعني مثلا فوق 30 فوق 25، ما يجيب شباب مراهقين. يقول من أهل الدين، يكون موظفين جميع موظفين المحاكم من أهل الدين والصلاح والتقى والنقى والصفا والعفة والصيانة، يعني يصونون أنفسهم ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. ويرد إلى مجلس القضاء نساء، فإذا كانوا شباب يخشى عليهن من الشباب فتنة، المرأة إذا خرجت استشرف الشيطان. ولذا الله يقول جل وعلا قل للمؤمنين إيش يغضوا من أبصارهم، مو بتبعلك بعيونك لا، فأنت في محكمة وأنت محل قدوة، يا أيها الموظف في المحاكم اتقوا الله وغضوا أبصاركم. ويكونوا كما يقول المصنف رحمه الله أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له يعني القاضي أن يتخذ كاتبا، أن يسمونهم كاتب ضبط، يعني يضبط الأحكام ويكتبها. والآن يعني أدخلت في كثير من المحاكم في المملكة موضوع الأجهزة العصرية، صاروا يكتبون الآن بالأجهزة عن طريق الأجهزة. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، وقيل يسن، يعني ما هو بيباح بل يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت، يعني زيد بن ثابت يكتب الخطابات ويكتب الأحكام للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يكتب ولا يقرأ. ومعاوية بن أبي سفيان كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهما، وكانوا من كتبة الوحي ومن كتبة القرآن إذا نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولأن الحاكم وهو القاضي هنا يكثر اشتغاله مع الخصوم ومع المدعي ونظره في أمر الناس، فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه، يعني صعب عليه يجمع بين الكتابة وسماع الخصوم والنظر في القضايا، فيكون له كاتب اسمه كاتب ضبط، هذا يضبط الأمور ويضبط كلام المدعي وكلام المدعى عليه، لأجل أن يصدر القاضي الصك. ثم إذا أصدر القاضي الحكم يقول للمدعي أو للمدعى عليه هل أنتم مقتنعون من هذا الحكم، فيقولون نعم رضينا بحكمك وهذا عين الصواب وجزاك الله خير، ينفذ القاضي، ينفذ ينفذ يرجع يرفع يحيله إلى محكمة التنفيذ لإنفاذ الحكم. قالوا لا ما احنا مقتنعين من هذا الحكم. يقول لهم القاضي طيب قدموا لائحة اعتراض في حدود أيام محددة يحددها لهم القاضي ويحددها النظام، بحيث أنه إذا مضى هذه المدة ولم تأتي باعتراضك خلاص يمشي الحكم وينفذ، لأنه المسألة يصير فيها تلاعب، يروح يقعد شهرين ثلاثة وتجمد قضايا وحقوق الآخرين، فالقاضي يحدد له مدة معينة. طيب إذن يشق على القاضي أن يتولى الكتابة ويتولى الحكم ويتولى دراسة القضية ويتولى السماع من المدعي والسماع من المدعى عليه، فلذا نضع له كتبة يساندونه ويساعدونه. وقول النبي قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت، هذا صحيح وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشترط كونه مسلما، يعني الكاتب ما يكون نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا هندوسي ولا كافر، ما يجوز، لابد يكون مسلم، لأنه إذا كان غير مسلم ما يؤمن جانبه أن يكتب خلاف ما يقول له القاضي. ويكون بالغ، ما يكون سفيه صغير سن، وأن يكون عاقل، ما يكون مراهق أو فيه طيش، لابد يكون رجل عاقل متزن، وأن يكون عادل، لأن الله جل وعلا ماذا يقول في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. طيب، إذن لا يألونكم يعني لا يفترون في إفساد حالكم. فيشترط كونه مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا عدلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، لأن الكفرة غالبا أنهم خونة، لكن المسلمين عدلة وعدول، لكن قد يوجد في الكفار عادل وقد يوجد في المسلم غير عادل، الناس يختلفون ويتفاوتون، لكن الغالب أن المسلم عادل ومنصف، والكافر قد يكون أنه غير عادل. لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، لأن الله يقول: ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. الكافرين ما لهم عزة، العزة للإيمان والمؤمنين. ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. إذن العدالة أن يكون رجلا مسلما صالحا تقيا نقيا قدر المستطاع، وكما قيل: عدالة كل وقت بحسبه. ويسن كونه حافظا يعني يكون متقن الكاتب، ما يكون سفيه أو يكتب خلاف ما يقول القاضي، يكون حافظا. وأن يكون عالما، مو بعالم كبار العلماء، لا، لو كان عالم كبير العلماء حطه قاضي ولا مفتي، ما نحطه كاتب ضابط فقط. فإذا لا بد أن يكون عالما فيما يخصه من الكتابة، يعني عارف بأنظمة الكتابة ويعرف القواعد الإملائية والقواعد النحوية قدر المستطاع. ويسن كونه حافظا، ولذا قال يسن ما قال يشترط، يعني يشترط كونه مسلما الكاتب عاقلا بالغا عدلا، لكن يسن، ما هو بيجب، يسن كونه حافظا عالما، لأن فيه إعانة على أمره، لأن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد الخط، يعني لا بد يكون الكاتب الضابط إذا كان بيكتب بيده بقلمه يكون خطه جميل أو جيد، ما يكون رديء مثل جواد النمل ما أحد يقدر يقرأها إلا يا الله مجاهر ومكبرات، ولا يصغر الحروف أكثر من اللازم، بحيث أنه بعد قد يحتاج إلى هذا الصك بعد سنوات أو بعد شهور. فإذا كانت الكتابة عن حروفها صغيرة قد يصعب قراءتها. فحتى بالأجهزة الآن، الطباعة غالبا الآن في العالم الأجهزة، لكن بعض الدول الآن لم تتطور، بلادنا بفضل الله كرم أكثر القضاة الآن هم الذين يكتبون بالحاسب الآلي وبالأجهزة والآلات والأجهزة التي تكتب، فيطبعون الخطابات بالأجهزة العصرية، فيستطيع أن يكبر الحرف، لكنني أنصح أن يكبر الحرف تكبيرا مقبولا معقولا، ممكن تكبيرا فاحشا ولا صغيرا دقيقا، ممكن القاضي الذي تولى المحكمة بعد سنوات يكون كبير سن ما يستطيع، أو ممكن القاضي نفسه بعد سنوات يريد أن يرجع إلى هذا الصك فرضا فما يستطيع أن يقرأ لأنه صغر الحروف وضعف، والإنسان إذا كبر سنه غالبا ضعف بصره، فيكون ضعف بصر وصغر حروف. ولذا أنا دائما أقول للمعلقين والمحشين على الكتب وللطلاب: حاولوا قدر المستطاع أن توضحوا كتاباتكم وتعليقاتكم على كتبكم، ولا تصغروا الحروف، كبروها شوي، عشان إذا كبرت إن شاء الله أسنانكم ووصلتم سن الشيخوخة وربما ضعفت بعض أبصاركم، فإذا أنكم تستطيعون أن تقرأوا. وهذا الشيء مر علينا الآن، هالكتابة الذي بين يدي بعضهم علق عليها من سنوات طويلة، الآن بعض التعليقات ما أقدر أقرأها، لماذا؟ لأني مصغر الحرف يوم أنا شاب، ويوم شيبت يلا حسن الخاتمة صار النظر وسط مو مثل من أول. فأنا أقول أنصح طلاب العلم أن يكبروا الحروف، لكن تكبيرا معقولا ومقبولا. المقصود يقول: ويسن كونه حافظا عالما لأن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد الخط عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وكونه ورعا يعني الكاتب نزها يعني نزيها كي لا يستمال بالطمع، لأن ممكن لا يعني واحد مثل يجي ويطمعه برشوة ولا بهدية ولا بكذا ولا بكذا من المال، فربما يعده بترقية أو بكذا واكتب كذا، يعني اكتب خلاف ما قال القاضي والعياذ بالله، هذا حرام ما يجوز. وقال ابن المنذر: يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي، لأن الفتوى لها المسؤولون عن الفتوى، والقاضي مشغول بالقضاء فلا يشغل نفسه بالقضاء، لكن إذا كان القاضي عنده علم وخبرة فمن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لكن هو الآن في المحكمة ويأتي من يستفتيه أو عبر الهاتف مثلا أو بالمقابلة فيشغلونه عن القضاء، نقول لا، لا تفتي في أثناء الدوام الرسمي في المحكمة، تفتي افتى الناس في الوقت الذي يخصك تبرعا لوجه الله جزاك الله خير، وتعليم الناس وتثقيف الناس ودلالة الناس على الخير وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر. والقاضي يا أخوان له أثر كبير في القرية في المدينة في المحافظة، وكلمته مسموعة وله مهابته وقدره، فلذا يجب أن يسعى إلى استتباب الأمن في البلد وإلى منع الفوضى، وقدر المستطاع أن يكون همزة وصل بينه وبين الحكام لإيصال الأمر للحكام لأجل أن يؤدبوا من تطاول على القاضي، أو مثلا بعض الخصوم قد يتطاول على القاضي أو على الكاتب أو على الرجل الأمن اللي في المحكمة أو يتطاول على الخصوم، فلا بد من رفع هؤلاء إلى من يؤدبهم ويردعهم. طيب، أحد عنده إخوان سؤال، ولذا يقول شريح أنا أقضي ولا أفتي، يعني استفتاه شخص قال أنا الآن أنا قاضي الآن ما أنا مفتي، أنا أقضي ولا أفتي، لكن كما قلت لكم يبي يفتي يفتي خارج الدوام يعني في وقته الذي يخصه. والله يا أخي الفاضل نظام القضاء يرجع فيه إلى نظام الدولة التي تسأل عنها، كل دولة لها نظامها، لكن أهم شيء أنه ما يخرج عن حكم الكتاب والسنة. نعم. طيب، في أحد عنده إضافة يا أخوان ولا مداخلة ولا سؤال ولا استفسار قبل ما أن ننتقل إلى فصل جديد؟ والله هذه أنا ما أستطيع أفتي فيها يا أخي، أنا لماذا؟ لأنني ما أعرف تفاصيل الوضع في دولتكم، ما أستطيع، والحكم على الشيخ فرعون أن تصوره، هل يعني هالقاضي تصف له الدولة راتب ولا هو متطوع ومتبرع يقضي بين الناس ويصلح بين الناس؟ ما ندري. ما فلذا استفتوا مشائخكم في بلادكم فهم أدرى ببلادكم مني. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت، إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى، ايش عندكم يا اخوان؟ حتى ايش؟ ارفع صوتك. يبتدئ إيه. إيه نعم، عندي انا فيها شيء خطأ الظاهر المطبعي. المقصود إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما، لأنه الآن القضية التي سينظر فيها القاضي لا بد يكون فيها مدعي ومدعى عليه، فيقول أيكم المدعي، يقول المدعي أنا فلان، أنا. طيب اتفضل يا المدعي اتكلم. قال أنا أدعي على الماثل الجالس عندك هذا الخصم أو على فلان بن فلان أنني أطلبه 1000 ريال، سبق أقرضت 1000 ريال والآن أنكر وحاولت معي، قال أبدا أنا ما عندي لك شيء. فالقاضي يقول طيب أنت يا فلان أنت مدعي، وش عندك من الأدلة؟ أول شيء نسأل المدعي، قال الآن عند عمرو زيد، قال عند عمرو لي 1000 ريال، قلنا للمدعى عليه له عمرو يا عمر لماذا لم تدفع 1000 ريال لزيد؟ قال أبدا أنا طويت على ما يقولون ما عندي له شيء ولا اقترت من شيء. نرجع إلى زيد فنقول يا زيد أنت تدعي الآن إنه عمر أنك تطلب عمر 1000 ريال لما أقرضته أو لما بعت عليها البضاعة الفلانية أو عندك كتابة؟ قال لا. طيب عندك شهود؟ قال إيه. قال طيب جيب شهودك، أحضر الشهود، يلا عندنا جلسة، يقول القاضي بعد يومين أسبوع على حسب عاد زحمة العمل عند القاضي، فيأتي بالشهود، فإذا جاء بالشهود
القاضي يفرقهم عادة أو بعض الأحيان، فيأخذ شهادة كل واحد على انفراد، ويسأله يسأل هذا الشاهد بعض الأسئلة لأجل ماذا؟ لأجل ألا يكون شاهد زور، ممكن أعطاهم أغراهم بالمال وكذا، وقال تعالوا أنا أعطيكم كل واحد أعطيه مبلغ مقداره كذا إذا شهدت لي، إذا صار إذا حكم للقاضي بناء على شهادتكم. فالقاضي إذا شك في الأمر أو في الشهود فإنه أول شيء لا بد أن يكون الشهود عدول وعدالة كل وقت بحسبه، ثم بعد ذلك إذا شك في عدالتهم أو في عدم صدقهم يفرقهم ويسألهم بعض الأسئلة. فبهذه ولأصحاب الفضيلة القضاة الأذكياء الفطناء القدامى والمحدثين قصص غريبة جدا يعني من الذكاء والفطنة في القاضي، حيث أنه وهناك قصص بس لا أريد سردها هنا لأن الوقت قصير والمادة طويلة، فنترك القصص هنا. يقول إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت القاضي يعني حتى يبتدئ، وله أن يقول القاضي للخصوم أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. طيب، فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة أي بشيء معلوم، ما يقول والله زيد يا شيخ أنا أطلب هذا فلوس، طيب فلوس كم عددها؟ قال ما أدري، شو ذا لابد تحدد لي كم المبلغ اللي انت تطلب. لابد يقول إذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة يعني الأولى أن تكون الدعوى مكتوبة، يعني يقدم المدعي دعوى مكتوبة، أدعي على فلان بن فلان حيث إنه اقترض مني منذ كذا سنة أو كذا شهر أو كذا يوم مبلغا وقدره كذا، اشترى مثلا اقترض مني مبلغا وقدره كذا، وأنا الآن ولكنني لما طلبته بالوفاء رفض وادعى أنه ليس عنده لي شيء، وأنا الآن يا صاحب الفضيلة القاضي أريد أن تلزمه بدفع ما في ذمته لي. طيب، يقول فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن القاضي يعني الحاكم من الإلزام به، وكونها يعني الدعوى محررة لترتب الحكم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، والحديث صحيح. كيف أقضي على ما أسمع؟ يعني أقضي على حسب ما أسمع منكم، بعضكم يكون ألحن بحجته وعنده ذكاء وفطنة ومثل بعض المحامين، المحامي قد يكون بعض الأحيان محق وقد يكون بعضهم مبطل ويقلب الحقائق لعلمه وخبرته وذهانه ودهائه، لكن لا يجوز أن يقلب الحقائق، نعم يجب أن يجلب الحق لمستحقه، أما أن يجلب الحق لغير مستحق فهذا حرام عليه، وما يأخذه من المال مقابل إبطال الحق وإحقاق الباطل سحت وحرام، والله عز وجل سيمحقه ويمحق ماله. فيتق الله، حتى المحامين يجب أن يكونوا وهم كذلك إن شاء الله، ولا نتهم منهم أحدا، لكن وصية أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يدخلوا في القضية. يعني إذا تعرف أيها المحامي أن القضية واضحة المعالم وأن هذا المدعي حقيق صديق صدوق وأنه صادق وأدلة قوية ومبرهن على صحة دعواه فادخل، أما إذا كنت تعرف أن الحق للمدعى عليه وأن تريد أن تقلب الحق ليكون للمدعي وهو مبطل وأعنته على بطلانه فأنت نصرت الظالم على المظلوم والعياذ بالله. فليتق الله كل شخص يتولى أمور الآخرين سواء بالمحاماة أو بالوكالة أو بغير ذلك من الأسباب. يقول يتمكن الحاكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني القاضي وش يحكم؟ يحكم بناء على ما يسمع، هو ما يعلم الغيب، هو ما حضر يوم يقرضك فلان ولا يوم تأخذ من مال فلان ولا يوم يباع عليك فلان، ما حضر القاضي، لكنه يقضي على نحو ما أسمع. ونتوقف للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. باب طريق الحكم وصفته. يقول المصنف صاحب المتن للطالب إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكما المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة، أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتم الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، وكونها منفكة عما يكذبها. فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها مثلا، يعني لا بد أن تكون المسألة يعني معقولة ومنفكة عما يكذبها. واحد يجي ويدعي يقول والله أنا أدعي إن زيد قاتل أبي منذ 20 سنة، ولما جينا زيد ولا عمره 12 سنة، شلون قاتل أبوك قبل 20 سنة وهو ما ولد له 12 سنة؟ هذا دليل المسألة مكذوبة ولا لا؟ إذا لا بد أن تكون الدعوة منفكة عما يكذبها. طيب، وكونها منفكة عما يكذبها، فلا يصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، يعني سنه دون 20 سنة، يعني قتل أباك قبل ما يولد، إيش الكلام؟ يعني قصدي القاتل. طيب، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. يعني هذا الآن باع بضاعة على أن يقوم بوفائها مقسطة كل سنة، والرجل التزم بالأقساط، ثم بقي مثلا مبلغ من المال ما بعد وصلته الأقساط، ولا وصل الوقت الذي يجب عليه أن يقوم بالوفاء، إذن ما يجوز أن يتقدم للمحكمة، ولا يجوز للقاضي أن ينظر في القضية، ما دام أن الرجل لم يحل. يعني الآن مثلا نحن الآن في شهر إيش؟ في رجب، الليلة مثلا اليوم 13 أو 14 على أم القرى أو عدم الرؤية في شهر بداية رجب، فنفرض مثلا أن القسط الأول يحل في رمضان في شوال، وهو الآن تقدم في رجب قال أريد أن يقوم بالوفاء، يقول الخصم يا أخي أصلا أنا الأقساط التي اتفقت أنا وياك عليها بموجب هذه الكتابة كلها منضبط في أدائها في أوقاتها، لكن القسط الذي تطالبني به لا يحل إلا في 5-6 شوال، ما بعد جاء شوال، بقينا الآن نهاية رجب وباقي شعبان وباقي رمضان وخمسة أيام من شوال، فإذا جاء 6 شوال ولا قمت بالوفاة تعال تقدم. أما أنك تطالبني بقسط أو بمال لم يحل وقت يعني وفائي، أو مثلا أجرت هذا البيت على أن يقوم هذا المستأجر في 1/1 من السنة الهجرية مثلا في 1 محرم يدفع لك، وأنت استأجرته من 1 محرم يدفع لك الأجار 20,000، دفع لك 10,000 ريال في 1 محرم، وعشرة آلاف ريال بعد مضي 6 أشهر يعني بواحد رجب، جاءك في شهر ربيع ثاني قال إنه ما دفع على القسط الثاني. طيب القسط الثاني ما بد حل، ما يحل بواحد رجب، إذن لا يجوز أن يتقدم للمحكمة ويشغل القضاة بهذه الأمور، يعني هذه مشغلة، ويجب أن يؤدب مثل هؤلاء اللي يشغلون القضاة بدون مبرر شرعي ويردعون لئلا يشغل القضاة عما هو أهم. فلا بد أن تكون القضية منفكة عما يكذبها، وتكون الديون التي يطالب بها أنها يعني حالة ما تكون مؤجلة. ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس والخلط، يعني إذا كانت بعين يعني بضاعة باعها على زيد باعها على عمرو، وهذه البضاعة يريد أن يردها لأن فيها عيب، ولكن صاحب البضاعة لما أراد عمرو أن يرد البضاعة على زيد لأنها معيبة أو لأنها مخالفة للمواصفات المشترطة في هذه المبيعات، ذهبوا إلى القاضي. القاضي كيف يحكم أنه فيه معيب؟ يحضرون مثلا البضاعة، إذا كانت البضاعة معقولة حضر، لكن إذا كانت العيب في سيارة هل معقول السيارة ندخلها على القاضي في المحكمة؟ لا، لكن ممكن القاضي يقوم مشكورا بالخروج إلى عند باب المحكمة في الشارع وينظر إلى السيارة، أو يسأل أو يكلف مهندسين مختصين في المحكمة أو متعاونين مع المحكمة بحيث يحددون هل فعلا هذا الخلل الذي ادعاه عمرو على السيارة التي باها عليه زيد
فإذا قرر المهندسون أصحاب الخبرة يقضي القاضي بموجب إذا كانوا محل ثقة هؤلاء المهندسون، إذا كانوا موثوقين فيعمل بهم، ولذا كل شيء له يعني طريقة وله مسلك. فإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم، السلم يعني تقديم النقود وتأخير البضاعة، والسلم كما سبق أن شرح في هذا الدرس السلم تقديم القيمة وتأخير البضاعة. مثال ذلك، أجي لمك عن صاحب مزرعة فأقول لك أريد 1000 كيلو نبتة سيف أو سكري أو خلاص أو أي نوع من أنواع بمواصفات المزرعة الفلانية، فأخذ مني بدل يعني 1000 كيلو 10,000 ريال، من أفرض الكيلو مثلا مبلغ مقداره كذا، 10,000 معناه 10 ريال الكيلو، باعه علي الآن، هو قدم لي تمر ما بعد لقح التمر الآن ما بعد لقح علشان يطلع التمر، فهذه يسمى سلم القيمة وتؤخر البضاعة، هذا السلم. فالسلم في شروط قيود مو على إطلاقها، تمر وشنوع التمر ومن أي بلد أو من أي مزرعة وشو مواصفاته، وإن كان مهم موجود لكن يعني يوصف بصفات تمنع الخلل والخطأ والغش. يقول وإن كانت بعين اشترط حضوره، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم في عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي. على كل، إذا كان المدعي ومدعى على عقار، فهناك في المحاكم عندنا في السعودية لجنة للنظر في مثل هذه الأمور، يكلف صاحب الفضيلة القاضي اللجنة التي عنده لجنة النظر، يذهبون إلى هذه الأرض أو يذهبون إلى هذا العقار ويكتبون، وهم محل الثقة عند القاضي مثلا، فيكتبون ما رأوا، وعلى ضوء ذلك يسأل المدعي والمدعى عليه ويحكم بناء على ما قاله أصحاب النظر الذين وقفوا على العمارة أو مثلا على الأرض، مثلا ادعى أن الأرض مدفونة وهو مشترط أن تكون الأرض صلبة، ولما بدأ يعمر بعض المشترين فإذا هي مدفونة 5 متر 7 متر دفان، وشارط أن تكون الأرض صلبة، وهذا غش وخداع، لأنه مع الأسف بعض يعني تجار العقار تجار الأراضي يشترون أراضي وديان ومنخفضات ومرتفعات فيدفنون المنخفض ويسهلون المرتفع، فلا بد أن يبينوا للمشتري العيب اللي في البضاعة، وهذا مضى معنا في كتاب البيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. طيب، وتكفي شهرته عندهما، يعني إذا كان الأمر مشهور ومعروف والقاضي يعرف الموضوع مثلا، وإن كان القاضي يقول لا يحكم بعلمه لابد أن يعني يطلب الشهود، فهذه قضايا يعني أمور تتعلق بالقاضي والقاضي أدرى منا بهذه المسائل، فلها ملابساتها ولها مواصفاتها. طيب، وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي، فإذا أتم المدعي دعواه، يعني المدعي سميناه زيد على عمرو، فإذا أتم المدعي دعواه الحضرمي والكندي لا يحضرني قصتهم، لكن لعل تأتي معنا، فإن لم تأتي لا هي موجودة عندنا بشركم. يقول لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، صححه الترمذي. طيب، إذن هذه قصة الحضرمي والكندي. فإذا أتم المدعي دعواه، يعني المدعي قال أدعي على عمرو أنني أطلبه 10,000 ريال
قسط سيارة بعث عليه في تاريخ كذا في يوم كذا، فإن أقر خصمه بما ادعى أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، يقول نعم أنا عندي له 10,000، كنا طيب قم بوفائها، بدأ يماطل ويلعب، فالقاضي يردعه ويلزمه، إلا إذا قال قمت بالوفاء له في يوم كذا أو في الموقع الفلاني أو بحضور فلان وفلان، فعاد القاضي يطلب الشهود، أحضر لنا شهودا يثبتون أنك قمت بوفاء زيد 10,000 التي يطالبك بها. طيب، فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعى، قال نعم أنا عندي 10,000، أو اعترف بسبب الحق، نعم عندي 10,000 قيمة قسط سيارة مثلا، ثم ادعى البراءة، يعني أبدا، بعدين قال لا أبدا أنا ما اعترفت، شو ما اعترفت أنت توك الآن، الحاضرين القاضي والحاضرين كلهم يشهدون أنه اعترف بلسانه بطوعه واختياره، في حال لا في حال إكراه ولا في حال إزعاج ولا في أي حال، حال معتبر شرعا. يقول ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعي عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء، يعني لا بد هذه الأمور ترجع إلى القاضي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على مدعى، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذه أمور تختلف أحوالها باختلاف القضايا، والقضاة أدرى بهذه المسائل. طيب، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته، يعني مثلا يقول أنا ما عندي شيء، أنا قمت بوفائه في تاريخ كذا بحضور فلان وفلان، فإذا أثبت خلاص يصير انتهينا من الموضوع. فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقائه عنده أو بقاء حقه، المدعي حلف قال والله العظيم يا شيخ أنه ما دفع لي ولا ريال 10,000 في ذمته ولا جاب لي بينة الآن ولا جاب الشهود، فإن كان المدعي صادق فهذا حق، وإن كان مدعي كاذب فالله سيحاسبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وإن أنكر الخصم ابتداء، يعني زيد قال إن هذا الماثل أمامك خصمي عنده لي 10,000 ريال، قال عمر المدعى عليه أنا ما عندي له ولا حلالة واحدة ولا بصحيح. طيب، وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني وما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة، يعني الرجال يقول ما عندي لك قروش، مو بصحيح كل كلامك مو بصحيح. فيقول القاضي هل لك بينة أيها المدعي أنه عمرو عنده 10,000، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قرأت عليكم قبل قليل، فإن قال نعم عندي بينة، قال لو إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها القاضي وحرم ترديدها ويكره تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة أن ترجع، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني كما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. يعني القاضي إذا شاف أن الخصوم عندهم شيء من العبث واللعب والدهاء والمراوغة، فيجب أن ينصحهم ويذكرهم وأن يذكرهم بغضب الله وبناره وبعذابه، ينصح ويعظ ويرشد، فإن استقاموا وإلا البين على المدعي واليمين على المنكر أو على المدعى عليه. طيب، أحد عنده يا إخوان سؤال أو استفسار حول ما تم شرحه الآن؟ ونقف على قوله فصل في تعديل الشهود وجرحهم، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والرزق الحلال الهنيئ الطيب المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.